بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم.
آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم.
كلما تراكمت جهود الناس وكلما تراكمت تجاربهم وكلما تظاهرت وتراكمت عقولهم، كلما استطاعوا أن يبنوا مدنيتهم في الحياة الدنيا، ولأن الإسلام ذلك الدين الحنيف الذي اختاره الله سبحانه وتعالى للبشرية كآخر فرصة لهم للوصول إلى السعادة في الدارين، فهو يهتم بالدنيا والآخرة معا، بل يقول الحديث الشريف: من لام عاش له لام عاد له. إذا جرد الدين الإسلامي عن تعاليمه لبناء الحياة الفاضلة الكريمة، وربما لا يتسنى لتابعيه أن يهتموا بالآخرة أيضا، لأن الأمم الأخرى تتكالب عليهم وتمنعهم من القيام بشعائرهم والعمل بأحكامهم كما هو الحال اليوم. فإذن لابد أن يكون هناك نظام للمجتمع الإسلامي وللدولة الإسلامية لبناء مدنيتهم وحضارتهم، وهذا لا يكون إلا بتراكم الجهود وتراكم التجارب والخبرات وأيضا العقول والعلوم. الإسلام يفرض على كل مسلم تجاه أخيه لكي يبني المجتمع الفاضل منظومة من التعاليم الأكيدة، أولها وأبرزها التواصي، وهذا التعليم الحكيم وراءه مجموعة واجبات: الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبالتالي إثارة بواعث الخير في الآخرين عبر التواصي. الثاني الشورى، فليس أعقل الناس إلا من جمع عقل الناس إلى عقله، وكذلك ليس أعلم الناس إلا من جمع علم الناس إلى علمه. وبالتالي لابد أن تكون هناك حالة من تبادل الخبرات، ولذلك ربنا أمر بالشورى، قال وأمرهم أمر الله من الله، ولكن أمر الناس فيما يرتبط بحياتهم بالشورى، وأمرهم شورى بينهم. والثالث التعاون، التواصي يعطي للإنسان روح وعقل ويحدد برنامج عمل، أمر معروف نهي عن المنكر الدعوة للخير. الشورى يزيد عقل الإنسان وحكمته في الحياة، لأن به أو بها تتراكم الخبرات. وأما الثالث فهو التعاون، على الأرض يجب أن تكون الجهود متضافرة، وبالتالي ربنا يقول وتعاونوا على البر والتقوى. والرابع الإحسان، لأن الله يأمر بالعدل والإحسان. هذه ليست كلمات في الفضاء، هذه برامج عمل للإنسان المؤمن وللمجتمع الإيماني، حتى لو كان المجتمع متشكلا من خمسة، ذول يجب أن يتبادلوا فيما بينهم هذه المنظومة المتكاملة من ما يؤدي إلى تجمعهم. لكن كل ذلك بحاجة إلى إدارة. بالتالي حينما نريد إحنا مجموعة من الناس نتعاون، من يديرنا؟ من الأول؟ من الثاني؟ من يقوم بهذا العمل؟ من يقوم بذلك العمل؟ والإدارة تتصل بالقيادة. أي مجتمع بلا قيادة، هذا المجتمع ينهار مع أول هجمة، لأنهم لا يستطيعون أن يتعاونوا ولا يستطيعون أن يتشاوروا، وبالتالي لا تتراكم لا التجارب ولا الإمكانات فيما بينهم. من هنا أهم وأبرز ما أكدت عليه رسالات الله القيادة الإلهية، لأنه القيادة قد تكون قيادات باطلة، ولكن القيادة الإلهية هي القيادة الصحيحة. وفي أحاديثنا أن الله سبحانه وتعالى إذا لم يبق في الأرض إلا اثنين، فأحدهما إمام والثاني مأموم، ما يصير حتى اثنين، لازم واحد إمام واحد مأموم. وأول بعث الله قائدا ثم نشر البشر في الأرض، حيث أن آدم اشتباه الله ثم جعل من سلالته وذريته هؤلاء البشر. القيادة ذات أهمية. ولعله لا مدرسة دينية، أقول مدرسة مادة مذهب يعني طريق في المبادئ الدينية في العالم، كما في مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، تهتم بالقيادة وبالإمام، وتجعل الإمام أصلا من أصول الدين وليس فرعا. الإمام أصل، كالعدل أصل، وهما يرتبطان بعضهما، فكيف يمكن تطبيق العدل، كيف يمكن تطبيق العدل بلا إمام؟ الإمام هو الذي يطبق العدل. بناء على ذلك سورة الحجرات التي جاءت في تكريس هذه المفاهيم، وبالتالي تربية الأمة على هذه الأسس، على أساس القيادة، تتناول من جوانب مختلفة، واليوم نتحدث عن جانب من هذه الجوانب. هذا الجانب هو أنه الإنسان تجاه القائد إذا أراد أن يكون هذه القيادة ناجحة وحقيقية وتتجاوز العقبات، لابد أن تكون له، لهذا الإنسان، ثلاث كلمات تبتدئ بالحاء، كلمة حرف حاء. أول كلمة الحب. قل ما أسألكم من أجر إلا المودة في القربة، المودة، الحب. والحمد لله نحن كمسلمين وثم كشيعة أيضا، مسلمين بصورة عامة والشيعة بصورة خاصة أيضا، نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك تنبعث الصلوات على رسول الله وأهل بيته بمجرد ذكر اسمهم، مجرد ما نقول محمد، وإذا تسمع الصلوات تملأ السماء. هذه حقيقة نابع من الحب. الشيء الثاني الحرمة، القائد حرم حرماته، وهذا لعله ما يتناوله السياق القرآني هنا. القائد، القائد بس ما نحترمك يعني شنو؟ لازم نحترمه، نحترمه في محضره، ونحترمه في مغيبه، ونحترمه في حياته، ونحترمه بعد رحيله. هذا الاحترام هو قمة الاهتمام بالقائد. والثالث حكم. الحكم هناك أحكام متصلة بالقائد. في بداية السورة ربنا بيّن حكما، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، هذا حكم، هذا حكم قاطع حاسم. ثم بيّن بعض الحرمات، حرمات، ثم يبين بعد إذن بعض الأمور اللي ترتبط بحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الآية السابعة. إن شاء الله نصل إليها. ربنا يقول إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، هذا الإنسان لما يجي عند رسول الله ما يطلع صوته، خلي يكون جهوري، خلي يكون إذاعة، يعني صوته عالي، بس يم رسول الله يغض صوته، غض صوته عن خفضة، مثل غض الطرف، غض العين، انخفاض الصوت، يحكي بس بيحكي. طبعا المؤمن عموما عند هذه الصفة، المؤمن لا يتجاوزه صوته، يعني هو متر 70 سنتيمتر، صوته متر 70 سنتيمتر بس يوصل يمه. أم هذا اللي يصيح، هذا في روايات حول أساسا الإنسان لازم يكون هادئ منخفض الصوت، لأن هذا اللي يصيح في الحقيقة كأنه يريد يكبر على الناس ويسيطر على الناس بصوته، يواشك أنت منه، أنت واحد من الناس. عند رسول الله، لا يقول مع رسول الله، يقول عند رسول الله، قد يتحدث مع صاحبه، ولكن عند رسول الله في محضر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا يخفض صوته، ما يرفع صوته. هؤلاء صفتهم الظاهرية، هذه صفتهم الباطنية شنو؟ ربنا يقول صفة هؤلاء الباطنية، الله امتحن قلبهم، امتحن قلبهم للتقوى. هذه ردة شوية تدبر، شوفوا أصل الامتحان، امتحان واحد يمتحن الثاني، يعني شنو؟ يعني يختبره، يختبره يعني شنو؟ يعني يعرف شنو من شيء. الله ما يدري بينا، يدري بينا، فإذن الامتحان بهذا المفهوم فيما يتصل بالله مع عباده غير صحيح. الله يدري بينا شلون يمتحننا. لا، الله يمتحننا لسبب آخر، وهو يخضعنا لشيء صعب. حينما خضعنا لشيء ذاك الشيء الصعب صرنا بين أمرين، بين اختيار أمر الله أو بين الاستسلام للصعوبة. واحد يواجه شهوة، يواجه غضب، في هذه الحالة إما يخضع لشهوته وغضبه، وإما يستطيل على شهوته ويتعالى على غضبه ويتحدى نوازعه ومصالحه ويصير ويا شنو؟ ويا أمر الله. لما صار ويا أمر الله في مثل هذه الحالة الله يعطيه التقوى، التقوى من الله، روح من الله. ولكن متى هذه الروح تبعث في قلب الإنسان؟ حينما الإنسان يمتحن، يعني يستطيع أن يتجاوز ذاته، أن يتحدى مصالحه، أن يتحدى شهواته ونزعاته. هذه قضية مهمة. كل واحد من عندنا عنده قلب، كما جسم الإنسان قد يتمرض، قد يعتل، قد يضعف، كذلك روحه، قلبه. قلب الإنسان يتعرض للوساوس، الشكوك. بعض الأحيان المؤمن بعد 70 سنة من جهاد نفسه، 70 سنة يجاهد نفسه حتى يطلع من قلبه المرض اللي عنده، مرض الكبر، مرض الغرور، مرض الحسد. هاي أمراض مو بسيطة. قيل بأن أحد علمان الكبار وهو سيد محمد مهدي بحر العلوم، كان مرجع عظيم في تاريخه، وجد في يوم مسرورا خلاف عادته، بادي عليه السرور، بادي عليه الجزل، عنده نفسه خفيفة، روحه صارت خفيفة. قالوا سيدنا شي يوم مش عجب حصل لك شي كذا؟ قال لا، كل ما استدرجوه قال لا ماكو شي. قال ما يصير، يعني واحد يفرح بلا سبب ما يصير. قال اليوم أنا اكتشفت أن الله قد ساعدني واستطعت أن أقتلع جذور الحسد من قلبي. ترى هذا عملية مو بسيطة. حسد، وما أدراك ما الحسد؟ اللي خلى إبليس إبليس حسد. قال أنا أسجد لهذا، هذا من طين وأنا من النار، شلون أسجد له؟ حسد. هذا الحسد يحتاج له وقت، فشلون هذا يطلع الحسد من قلبي؟ الله يمتحني، يمتحني يعني يخضعني لضغط معين. فد واحد تلميذي، تلميذي يصير أستاذ، يصير أكبر من عندي، اسمه يشتهر هنا وهناك، هنا الشيطان يجي يقول هذا منه. فد واحد سيد عالم من علماء بغداد إجاني فديهم، قال السلام عليك يا سيدنا، أنت المرجع المظلوم. قلت له وأنا مظلوم؟ هذا كلام اللي تقوله. قال ليش أنت مظلوم؟ قلت هذا كلام اللي تقوله، أنا ما أخذ حقي وإضافة، شو تثير فيها الحساسيات هاي؟ ما أكون شيء. الإنسان يجب أن يتحدى، شنو هذا مظلوم وهذا ظالم وأنا وصلت وذاك، يعني شنو كان كل الهوسة مالتك، كل درسك وتدريسك وصعدتك ونزدتك كانت من أجل أن تحصل على منصب أو فد اسم أو فد رقم، شنو هاي؟ ما تخجل من نفسك؟ شنو هاي؟ يعني صدق الدنيا تتشكل بتهالك عليها؟ لا، شنو اللهم أخرج حب الدنيا من قلبي؟ شنو أنت في رمضان حكيت في دعاء أبي حمزة الثمالي؟ لا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي ولا تجعل مصيبتي في ديني، يعني شنو هالكلام هذا تقول له أنت؟ خل نرجع إلى أنفسنا. الحسد، الكبر، الغرور. أنا جيت دخلت هذا المجلس، شوف كم واحد قاموا لي يحترموني، ذاك ما قام لي ما احترمني، شنو هذا؟ من أنا؟ من أنا حتى أقول هذا وذاك؟ هذه حقيقة صعب على الإنسان يسيطر على هذه الأمور. الإنسان يكبر يصير عنده أولاد وأحفاد وصير عنده شخصية عند الناس، لكن هاي النفس الأمارة بالسوء مالته ما تضعف، يشب ابن آدم وتشب فيه خصلته الطمع وطول الأمل. وأكيد سامعين قصة هارون الرشيد ويا ذاك الشايب، قال أكو شخص باقي في الأمة الإسلامية سامع مباشرة من فم رسول الله حديثا، قالوا إيه أكو بد واحد جابوا على السدية، القوة يحكي شايب رايح متهالك، قال سمعت، قال إيه سمعت رسول الله يقول تشهب ابن آدم وتشب فيه خصلتان الحرص والطول الأمل. قال خب أحسنت، طو جائزة طو جائزة، طفت جائزة كبيرة وراح راح. قال رجعوني رجعوني، يم الباب وصل رجعوا، قال ها شو تريد؟ قال كل سنة جيت حصل الجائزة هاي. قال صدق رسول الله، هذا يفكر كل سنة حي ويفكر هم يحصل فلوس الحرص. هذا بشر، هذه الصفات للامتحانات. إذا تعرضت لضغط، تعرضت لمشكلة، تعرضت لفتنة من فتن الدنيا، دير بالك انتبه، إلى هذا امتحان إلهي. الله خاطب موسى سلام الله عليه، قال له يا موسى إذا جاك فقير لا ترده إلا بعطاء أو برد جميل، إذا ما عندك فتكلمة حلوة احكي وياه، وإذا عندك معطيه. ثم قال له ربما أبعث إليك ملكا حتى أمتحنك به، يعني الملك يصير بصورة فقير يجي يسأل موسى مثلا، طبعا هذا أحسبه إلي وإلك، يعني إحنا ما ندري كل شيء في الحياة، كل شيء في الحياة، كل شيء في الحياة يخضع لفلسفة وحكمة الفتنة والامتحان. لذلك ربنا هنا يقول إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم. ليش امتحن قلوبهم؟ للتقوى، بهدف حتى يعطيهم تقوى، امتحنهم خضعهم لضغوطات وسيطروا على أنفسهم وصلوا إلى مرحلة جيدة، الله أعطاهم التقوى. إذن التقوى أثار قضية مو بسيطة، كل واحد يجي يرفخ بنفسه ويقول أنا صار عندي تقوى، لا، هذا من فضل من الله سبحانه وتعالى. وفي الآيات التالية من نفس السورة حديث حول التقوى وكيف أنه فضل من الله سبحانه وتعالى. هذول ايش عندهم؟ لهم مغفرة، أول شيء عندهم مغفرة. شوفوا هاي المغفرة تتعاكس مع ما بينه ربنا في الآية السابقة أن تحبط أعمالكم. أكو بد واحد رايح الحاج وجاي وتحدى القيادة حج طار، أكو واحد بالعكس خالف أمر الله سبحانه وتعالى ولكنه خضع القيادة، الله غفر له ذنبه. واحد معاكس الثاني، هناك ربنا قال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، هنا قال لهم مغفرة وأجر عظيم. هذول اللي يريدون أن يجردوا الدين من قياداته، من الاهتمام برجال الله، بالربانيين، بالنبي وأهل بيته ومن أشبه، هذول يجردون الدين من روحه، إن روح الدين راح، لأن ما من نبي بعث إلا قال اتقوا الله وأطيعونه. ليش ما يقرون هاي السور القرآنية؟ ليش ما يفتهمون؟ لهم مغفرة وأجر عظيم. ثم ربنا يقول إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، هؤلاء أيضا ما كانوا يعطون حرمة لرسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أعتقد هذا ليس خاصة بالرسول، إنما هو امتداد الرسول الأئمة عليه الصلاة والسلام، وربما امتداد الأئمة القيادات الربانية. وهذا عنده وقت يجي مع الناس، عنده وقت للعبادة، عنده وقت للراحة، عنده وقت لإدارة الشؤون بينه وبين نفسه، بين الأخصاء. جاي وفد من تلفات الدنيا واقفين برا بالمسجد ويصيحون بصوت عالي، يجيبون اسم النبي بلا احترام، اخرج إلينا اخرج إلينا، احنا عندنا شغل وياك. شنو هاي؟ إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. تعبير الحجرات كأنه مو حجرة واحدة، يعني النبي هو داخل من حجرة إلى حجرة، فهذول يجون ويريدون يطلعون النبي من حجرته الداخلية، يعني من مخدع نومه مثلا. أكثرهم لا يعقلون، ربنا يقول لا يقول كلهم، يقول أكثرهم. ليش؟ يعني في الواحد جاي عادته هذا ما عنده غرض بالمسألة، بعضهم لا عندهم غرض. وأنا هاي قصة هؤلاء إذا الله وفقني في آخر السورة أبينها، لأن هناك يبدو إرجاع له هذا الموضوع، أن هؤلاء الوفد اللي إجوا عند النبي وقاموا يصيحون، هذا موضوع يرتبط أيضا بآخر السورة. ولو أنهم صبروا، الإنسان يجب عنده أدب مع النبي، مع الصبر. الصبر يعني شنو؟ أولا الصبر الرسول مستريح في بيته في مكان يصبر حتى يطلع. الصبر الثاني، النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقول كلاما إلا في موقعه. شوف هؤلاء يريدون النبي يحكيهم يجاوبهم على كل سؤال، بعض الأسئلة لا يمكن الإجابة عنها في هذا الوقت، يحتاج وقت آخر. اللي ما عنده صبر يجي ويعنف مع النبي لكي النبي يجاوبه أو يتكلم معه. ربنا يقول لو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، لأن النبي مكمل شغلاته، مكمل أمره، جاي يواجهكم بتلك الطلعة البهية، ذاك الفم المبتسم وتوجهه، كل شيء بوقته. والله غفور رحيم، لا تيأسوا من روح الله. إذا في يوم من الأيام تجاوزت الحرمات، الله غفور رحيم. بعض الأحيان بعضهم يقولوا لي، عندهم كلام، يقول راح يم الإمام الحسين خرجت من أدبي، قلت له يا أبو عبد الله ليش فلان شيء ما صار، ليش ما هذا كذا. يعني أكو بعضهم عنده حاجة بس يحكيها بكلمة قاسية، كلمة عنيفة. لا، إذا صار هالشكل صدفة، صار بسبب ظرفك الطارئ، استغفر الله والله غفور رحيم. نسأل الله أن يشمل لنا بغفرانه ورحمته، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.